أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصلت نوبة الكلام إلى الجناس الذي يختلف فيه المتجانسان في نوع الحروف، وقد عرفنا أن الاختلاف في نوع الحروف في الجناس لا يمكن أن يكون بأكثر من حرف واحد، إذ لو كان التغاير والتخالف بين المتجانسين في أكثر من حرف لزال أصل التشابه فلم يعد هناك تجانس من أول الأمر. إذن الكلام في الجناس الذي يقع الاختلاف بين المتجانسين في نوع الحروف ولا يمكن أن يكون هناك اختلاف في أكثر من حرف واحد، ثم هذان الحرفان المتخالفان والمتغايران في الأول وفي الثاني، يعني الحرف المغاير من اللفظ الأول ومع الحرف المغاير له من اللفظ الثاني، ولذلك كان حرفين وإلا التغاير في حرف واحد. جيد، فالحرفان المختلفان إما أن يكونا متقاربين في المخرج أو أن يكونا متباعدين في المخرج، ثم على كلا التقديرين إما أن يكون الحرفان المتقاربان في أول الكلام أو في أول اللفظ أو في وسطه أو في آخره. فهذه أقسام ستة. وصلت نوبة الكلام إلى المتجانسين اللذين يكون الحرف فيهما أو أن يكون الحرفان فيهما متباعدين في المخرج. ومثال ما وقع في أول الكلام، يعني مثال ما وقع التغاير في أول اللفظ، قوله تعالى: ويل لكل همزة لمزة. همزة ولمزة، لمزة لا يوجد تغاير إلا في حرف واحد وهو الهاء في همزة واللام في لمزة. وقد بينا هذا المثال، وقد عرفنا أن الهاء من أقصى الحلق هاء واللام من طرف اللسان، فيكون كل من الهاء واللام متباعدين في المخرج. وأما مثال ما وقع في الوسط فكقولي تعالى: ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. فقد وقع تجانس بين تفرحون وتمرحون، والتجانس ها هنا ناقص لأن اللفظين قد وقع اختلاف بينهما في حرف من حروف اللفظ وهو الفاء في تفرحون والميم في تمرحون. الفرح المراد منه ها هنا هو التكبر، والمرح هو التوسع في التكبر. فالمرح هو التناهي في الفرح، يعني التناهي في التكبر. جيد. والفاء والميم بحسب ما ذكر الماتن ينبغي أن يكونا متباعدين في المخرج، فاعترض عليه الشارح بأن الفاء والميم ليسا حرفين متباعدين في المخرج بل هما متقاربا المخرج، وذلك لأن كلا من الفاء والميم يصدر من الشفتين. غاية الأمر أن الفاء تصدر من باطن الشفتين وأطراف الأسنان، أو فقل من باطن الشفة السفلى، جيد، مع طرف الأسنان، هذه الفاء، وأما الميم فإنها تكون من ظاهر الشفتين، وهذا لا ينافي كون كل من الحرفين صادرا من الشفتين، ولا يمكن توحيد المخرج حتى بالنسبة إلى ظاهر الشفتين أو الشفة السفلى، وإلا انقلب الحرف، انقلبت الميم فاء أو انقلب الفاء ميما. فالفاء والميم ما دام كل واحد من هذين الحرفين يصدر من الشفتين فهما متقاربان مخرج، وحينئذ فهذا مثال للجناس المضارع، يعني للجناس الذي يكون الحرفان فيه متقاربين في المخرج، ولا يكون جناسا لاحقا كما بينه هاهنا. ثم ذكر الشارح بعد ذلك جوابا عن هذا الاعتراض ورده. أما جواب الاعتراض، الجواب عن هذا الاعتراض، فقد حاول البعض من الشراح أن يدفع هذا الإشكال بما حاصله أن الفاء والميم وإن كانا متقاربين في المخرج بهذا المعنى، ولكن إذا فسرنا بعد المخرج وتقاربا بتفسير آخر فلا يرد هذا الإشكال حينئذ على المات. وحاصل هذا التفسير أن المراد من تقارب المخرج ليس عبارة عن صدورهما من موضعين متقاربين، بل المراد من تقارب المخرج هو أن يكون أحد اللفظين، أحد الحرفين، قصير المسافة وقريب المسافة من الحرف الآخر بحيث يصح إدغامهما، والإدغام ليس إلا علامة على اتحاد الحرفين في حرف وفي صوت ونطق واحد، واتحاد الحرفين في نطق واحد دليل على قرب المسافة بينهما. فليس كلما كان الحرف صادرا من الشفة فهو مقارب لكل حرف آخر يصدر من الشفة، بل المراد من التقارب أن يكون الحرفان الصادران من الشفة بحيث يمكن إدغامهما، لأن الإدغام عبارة عن اتحاد حرفين في نطق وفي صوت واحد. ومن الواضح أن الميم والفاء حيث لا يصح إدغامهما في حرف واحد، وهذا بخلاف مثل الدال والتاء، الدا، جيد. ولذلك مثلا دائما إذا دخل حرف التاء على افتعل، أو إذا كان المضارع مثلا مبدوءا بتاء وكان على وزن افتعل فإنه يدغم، مثلا أو مثلا ادارأتم، هي أصلها تدارأ، جيد، ثم صار ادترأ فتصبح ادرأ أو ادارأ، جيد. فالدال والتاء صح إدغامهما فعلما من ذلك قرب وقصر مسافة كل واحد منهما من الآخر، وحينئذ فلا يرد الإشكال على المات، لأننا إذا فسرنا قرب المخارج وجعلنا الضابط في حصول القرب هو صحة الإدغام، فالميم والفاء ليسا متقاربين في المخرج فيندفع الإشكال عن المات. أجاب عليه الشارح بأن هذه الضابطة وإن دفعت الاعتراض عن كلام المصنف هاهنا، ولكنها تورد الاعتراض عليه في مكان آخر، وحينئذ فلا يمكن حمل عبارة المصنف ولا حمل مبناه على هذا المعنى، وذلك لما تقدم معنا في الدرس السابق من أن الماتن عندما مثل لتقارب المخارج للجناس الذي يكون الحرفان فيه متقاربين في المخرج، مثل بينهون وينؤون، ينهون عنه وينؤون عنه. ولا شك في أن الهاء والهمزة بحيث لا يصح إدغامهما في حرف واحد، فلو كان مبنى المصنف في قرب المخارج صحة الإدغام لما صح أن يكون قوله ينهون عنه وينؤون عن من الجناس المضارع، وإنما يكون من الجناس اللحظ. فهذان إشكالان على منع الخلو، وحينئذ فلا يحمل كلام الماتن على هذا المعنى. هذا بالنسبة إلى الجناس الناقص الذي يكون الاختلاف فيه في نوع الحروف ولا يكون هناك تقارب مخرج بين الحرفين، ويكون الحرفان واقعين وان في وسط الكلام. وأما مثال ما وقع في آخر الكلام فكمثل قوله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن، قد عرفنا التنوين لا عبرة فيه، يعني إذا جاءهم أمر من الأمن، فالاختلاف هنا هو في الحرف الأخير من حروف الكلمة. نقرأ هذا المقدار. قال أو في الوسط نحو ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. ثم قال وفي عدم تقارب الفاء والميم نظر، فإنهما شفويتان، يعني وإن كان أحدهما من باطن الشفة والآخر من ظاهرها، وإن أريد بالتقارب، الآن بدأ ببيان محاولة الجواب، وإن أريد بالتقارب أن يكون بحيث تدغم إحداهما في الأخرى، فالجواب أن الهاء والهمزة ليستا كذلك، وين في قوله ينؤون وينهون في التمثيل السابق. طيب ثم قال أو في الآخر، يعني أو أن يكون الحرفان المتباعدين في المخرج في الآخر، نحو وإذا جاءهم أمر من الأمن. طيب ثم قال وإن اختلفا، أي لفظا المتجانسين. نحن قلنا التنجانس أو الجناس التام هو ما وقع الاتفاق في عدد الحروف ونوعها وهيئاتها وترتيبها، وأما الجناس الناقص فهو ما اختل فيه واحد من الثلاثة. القسم الأخير قال أن يكون الجناس مع اتفاق في نوع الحروف وفي عددها وفي هيئتها، ولكن مع اختلاف في ترتيبها. جيد. قال وإن اختلفا، أي لفظا المتجانسين في ترتيبها، أي ترتيب الحروف، كيف؟ قال بأن يتحد النوع والعدد والهيئة. جيد. لا يمكن أن يقع الاختلاف في أكثر من واحد من هذه الأربعة، لكن قدم في أحد اللفظين بعض الحروف وأخر في اللفظ الآخر، يعني وأخر ذلك البعض في اللفظ الآخر، سمي هذا النوع تجنيس قلب، لأن الحروف قد قلبت، ثم الحروف إن كانت قد قلبت كلها فهو قلب تام، أو بعضها فهو قلب ناقص. نحو حسامه فتح لأوليائه حتف لأعدائه، وقع التجانس بين فتح وحتف، وهذا قلب كلي، فتح وحتف، والهيئة واحدة، عدد الحروف واحد، ونوع الحروف واحد أيضا، ويسمى قلب كل لانعكاس ترتيب الحروف كلها. ونحو اللهم استر عوراتنا أو عوراتنا، وآمن روعاتنا، عفوا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. شوف إذا أخذنا اللفظة هو عوراتنا معنى المتكلمين. جيد. فنجد أن العين والواو والراء قد حصل فيها قلب، فصارت كانت عوراتنا صارت روعاتنا، تمام. أما الألف والتاء والنون فهذه لم يتغير فيها شيء، فهذا قلب لبعض الحروف. فقال فإذا وقع أحدهما، أي أحد اللفظين المتجانسين تجانسا، ويسمى قلب بعض إذا لم يكن الانعكاس إلا بين بعض حروف الكلمة. ثم قال: فإذا وقع أحدهما، أي أحد اللفظين المتجانسين تجانس القلب. ليش قال، ليش خصص هذا بتجانس القلب؟ لمكان الضمير، الحديث كان عن التجانس، عن تجنيس القلب. ثم قال: فإذا وقع أحدهما، والضمير يحتاج إلى مرجع، فمرجعه هو الأقرب. فالكلام إذن مسوق لبيان حكم خاص بجناس القلب. قال: فإذا وقع أحدهما، أي أحد اللفظين المتجانسين تجانس القلب في أول البيت واللفظ الآخر في آخر، سمي تجنيس القلب حينئذ تجنيسا مقلوبا مجنحا، لأن اللفظين بمنزلة جناحين للبيت. واضح كقوله: لاح أنوار الهدى من كفه في كل حال. لاح وحال، طبعا لا عبرة في العلامة التي تكون على آخر الكلمة لأنها علامة إعرابية وليست علامة هيئة. طيب التفت هنا، قال: فإذا وقع أحدهما، فعلمنا من مكان الضمير أن الحكم الذي هو بصدده إنما يختص بجناس القلب، لأن الشيء الأخير الذي كان الحديث عنه هو جناس القلب. ولكنه التفت الآن، قال: وإذا ولي أحد المتجانسين، ولم يقل وإذا ولي أحدهما، فدلنا ذلك على أن الحكم الذي يريد أن يعطيه الآن هو حكم لاحق لكل متجانسين، سواء كان التجانس تجانس قلب أو تجانسا آخر. ولذلك قال: وإذا ولي أحد المتجانسين الآخر، يعني التفت، اللفظان اللذان يقع بينهما تجانس، تارة لا يفصل بينهما بفاصل معتد به، وأخرى يفصل بينهما بفاصل معتد به. أما اللفظان اللذان لا يفصل بينهما بفاصل معتد به، فهذا على قسمين، لأنه إما أن لا يفصل بينهما أساسا، وإما أن يفصل بينهما بفاصل ولكن لا يعتد بهذا الفاصل، كما إذا كان الفاصل حرف جر، أو إذا كان الفاصل مثل قد أو سوف أو وغير ذلك من الحروف التي يتخطاها العامل. جيد، فمثل هذا الفاصل الذي لا يعتد به يقال فيه إنه في حكم عدم الفاصل. فاللفظان المتجانسان إذا لم يكن بينهما فاصل معتد به يسمى الجناس حينئذ جناسا مزدوجا أو مكررا أو مرددا، وذلك كقوله تعالى: وجئتك من سبأ بنبأ. تمام، هذا الجناس شو؟ جناس وقع فيه اختلاف في نوع الحروف، سبأ ونبأ، السين والباء، وهو متقارب الحروف، فهو جناس مضارع أو هو جناس لاحق حقيقة. سبأ و لا ليس في تقارب الحروف، سبأ ونبأ. نعم، كيف كان؟ جيد. إذن فاللفظان المتجانسان إذا كانا من دون فاصل معتد به فيسمى الجناس مرددا أو مزدوجا أو مكررا، وإلا فلا تسمية له. قال: وإذا ولي أحد المتجانسين، ثم فسر الشرح قال: أي تجانس كان. وقوله أي تجانس كان إشارة إلى السر في عدم ذكر الضمير هنا، ولم يقل وإذا ولي أحدهما حتى لا يرجع إلى الأقرب شيء فيختص بجناس القلب حينئذ. قال: وإذا ولي أحد المتجانسين أي تجانس كان، ولذا ذكره باسمه الظاهر دون المضمر. طيب إذا ولي المتجانس الآخر، يعني وقع بعده بشكل متوال، يعني بشكل مباشر. طيب، سمي الجناس مزدوجا ومكررا ومرددا، نحو: وجئتك من سبأ بنبأ، لأن النون من تحتاج إلى أن يلتصق اللسان بسقف الحلق. تمام، نبأ وسبأ هي من أطراف الأسنان، فيوجد تباعد في المخرج. وجئتك من سبأ بنبأ، هذا من التجنيس اللاحق، والتجنيس اللاحق قلنا يعني لأنه ألحق متباعد المخرج بمتقاربه، هذا من التجنيس اللاحق. وأمثلة الأقسام الأخرى ظاهرة مما سبق. طيب هذا تمام الكلام في الجناس. بقي عندنا مسألة، وهي أنه قد ألحق بالجناس أمران. الأمر الأول، ما إذا لم يكن هناك اتفاق في نوع الحروف وعددها وهيئاتها وترتيبها، حتى لا يكون هناك جناس، جيد، ولكن كان هناك اتفاق بين اللفظين في الاشتقاق، كما في مثل ضرب وتضارب. شوف، لا يوجد اتفاق لا في عدد الحروف ولا في هيئتها، وإذا انتقضا أمران من هذه الأمور الأربعة فلم يعد هناك جناس، لأن أقل ما يحصل به الجناس هو الاتفاق في ثلاثة من أربعة. فإن اتفق في الأربعة فالجناس تام، أو في ثلاثة فهو ناقص، وهذا على أقسام. إذن قد ألحق بالجناس اللفظان اللذان لا يكون بينهما اتفاق في ثلاثة من أربعة، ولكن كان بينهما اتفاق في الاشتقاق، بأن كانت الحروف الأصلية في كل واحد من اللفظين هي الحروف الأصلية في اللفظ الآخر. فمثل ضرب واستضرب، هذا من الملحق بالجناس. ثم التفت إن الاشتقاق عندما يطلق في كلماتهم فإنه يطلق ويراد منه أحد معنيين: الاشتقاق الكبير والاشتقاق الصغير. والمراد من الاشتقاق الصغير هو توافق الكلمتين في الحروف الأصول، يعني في الحروف الأصلية، مع الترتيب والاتفاق في أصل المعنى. التفت، الاشتقاق الصغير هو توافق الكلمتين في الحروف الأصول، يعني في الحروف الأصلية، واحد، مع الترتيب، يعني مع الترتيب بين هذه الحروف، ومع شو؟ والاتفاق في أصل المعنى، لأنه بحسب الفرض انتزع من اشتقاق واحد. وذلك كما في مثل قام وقيوم، كلاهما من قام، أو كمثل أقم وجهك للدين القيم. شوف، أقم والقيم تشعر بغاية البعد فيما بينهما من حيث الجناس، ولكنهما ألحقا بالجناس، قالوا لأن بينهما وحدة في الاشتقاق، لأن أقم هي من قام وقيم هي أيضا من قام. طيب، وأما الاشتقاق الكبير فالمراد منه توافق الكلمتين في الحروف الأصول، يعني في الحروف الأصلية، ولكن من دون الترتيب، وذلك كما في مثل مرق ورمق. المرق هو معروف، ذلك الذي يصعد إلى آخر الوعاء عند الطبخ مثلا، مرق اللحم، جيد، أو ورمق ولعب وبعل مثلا، يوجد توافق في الحروف الأصول إلا أنه من دون رعاية الترتيب، وهذا يقال له الاشتقاق الكبير لأنه أوسع دائرة حينئذ، جيد، لأنه أوسع دائرة لأنه يشمل الاشتقاق الصغير أيضا. يعني الاشتقاق الكبير لم يؤخذ فيه إلا توافق اللفظين في الحروف الأصلية، سواء كان على ترتيب واحد أو لم يكن كذلك. وأما الاشتقاق الصغير فهو التوافق مع ما حصول الترتيب، ولذلك سمي صغيرا لدخوله في دائرة الاشتقاق الكبير. إذا اتضح ذلك فإن الاشتقاق عندما يطلق مجردا عن القرينة فإنه إنما ينصرف إلى الاشتقاق الصغير، والمراد من اللفظين الملحقين بالجناس لجهة وحدتهما واتفاقهما اشتقاقا هو الاشتقاق الصغير، كما في مثل قوله تعالى فأقم وجهك للدين القيم. وأما الاشتقاق الكبير فلم يعتبر في المقام. هذا هو، هذا تمام الكلام في الملحق الأول. الملحق الثاني يعني مما ألحق بالجناس، التفت، اللفظان اللذان لا يوجد بينهما اشتقاق، لا يوجد بينهما وحدة اتفاق في الاشتقاق، ولكن يوجد بينهما شبه اشتقاق. والمراد من شبه الاشتقاق أن يكون هناك اتفاق بين اللفظين بحيث ينسبق إلى الوهم أن يكون بينهما اشتقاق وإن لم يكونا مشتقين من مادة واحدة. وهذا هو المراد من شبه الاشتقاق. إذن التفت، ألحق بالجناس أمران، الأول ما إذا كان بينهما اتفاق في الاشتقاق بأن كانت حروفهما الأصلية واحدة مع الترتيب، الأمر الثاني أن لا يكون بينهما اتفاق في الاشتقاق ولكن يكون بينهما شبه اشتقاق. وفسر شبه الاشتقاق بأن يكون بين اللفظين اتفاق بحيث ينسبق إلى الوهم أن يكونا منتزعين من مادة واحدة. جيد. البعض لم يفسر شبه الاشتقاق بهذا التفسير، بل فسر شبه الاشتقاق بأنه الاشتقاق الكبير، فاعترض عليه الشارح بأنهم قد مثلوا لهذا الملحق، وهو شبه الاشتقاق، قد مثلوا لهذا الملحق بمثال ليس فيه اشتقاق لا صغير ولا كبير، فعلم أن المراد من شبه الاشتقاق هو أن يكون هناك اتفاق بين اللفظين بحيث ينسبق إلى الوهم، أي في بادئ النظر يتوهم أنهما من مادة واحدة وإن لم يكونا كذلك. سوف نقرأ هذا المقدار ويطول الباحث. قال ويلحق بالجناس شيئان، أحدهما أن يجمع اللفظين الاشتقاق، يعني أن نجمع بين اللفظين بجامع هو اشتقاق. قال وهو توافق الكلمتين في الحروف الأصول مع الاتفاق في أصل المعنى. إذا كان مع الاتفاق في أصل المعنى فلا بد يعني مع الاتفاق في ترتيب الحروف، جيد، لأنه إذا اختلف ترتيب الحروف اختلف أصل المعنى. طيب، نحو قوله تعالى فأقم وجهك للدين القيم فإنهما مشتقان من قام يقوم. شو يعني مثال لا يكون فيه اشتقاق صغير ولا كبير؟ يعني لا يكون هناك توافق في الحروف الأصلية، مثل الأرض وأرضيتم، هذه الهمزة في أرض همزة من أصل الكلمة، وأرضيتم أرض أيضا فيها، جيد، وهذه ليست من أصل الكلمة لأن أصل الفعل رضية. هذا هو المراد، وهذا المثال قد جعلوه مثالا لأي جناس، أو قالوا هذا للملحق الثاني، مثال للملحق الثاني بالجناس، يعني لما كان بينهما شبه اشتقاق، وهذا ليس اشتقاقا كبيرا حتى يفسر شبه الاشتقاق بالاشتقاق الكبير. طيب، قال فأقم وجهك للدين القيم فإنهما مشتقان من قام يقوم. والثاني أن يعني الملحق الثاني أن يجمعهما، أي يجمع اللفظين المشابهة. طيب التفت الآن عندنا وقفة مع عندنا وقفة مع هذه العبارة. شوف عبارة الماتن قال أن يجمعهما المشابهة، مثل أن يجمع اللفظين الاشتقاق. طيب ثم عاد الماتن نفسه ليفسر المشابهة فقال وهي ما يشبه الاشتقاق. فوقع الخلاف بين الشراح في أن ما في قوله وهي ما يشبه الاشتقاق أي شيء هي. تمام. طيب الشارح جوز فيها أحد وجهين ومنع الثالثة فقال في قولنا أن يجمعهما المشابهة وهي ما يشبه الاشتقاق، يمكن جعل ما موصولة يعني وهي أي المشابهة هي التي يشبه الاشتقاق، ويمكن أن نجعلها نكرة موصوفة بمعنى وهي شيء متصف بأنه يشبه الاشتقاق. جيد، يعني التفت وهي أي المشابه أن يجمعهما المشابه، وهذه المشابه أريد أن أفسر هذه المشابه ليس مطلق مشابه، قال وهي أي هذه المشابه هي المشابهة التي تشبه الاشتقاق، فيمكن جعلها موصولة ويمكن جعلها نكرة موصوفة بمعنى شيء، أي وهي شيء يعني وهذه المشابهة شيء يتصف بأنه يشبه الاشتقاق، وهذا واضح. إلا أن بعض الشراح قد أوجب أن تكون ما هاهنا مصدرية، والحامل له على هذا الارتكاب هو أن الذي وقع بعد الضمير هاهنا إنما جاء تفسيرا لما قبله. جيد، فالماتن إنما ذكر هذه العبارة وهي قوله وهي ما يشبه الاشتقاق حتى يفسر المشابه، والمشابهة مصدر وحق المفسر أن يكون مطابقا للمفسر. شايف؟ فألزم وأوجب فيما أن تكون مصدرية حتى تكون مؤولة هي مع ما بعدها به مصدر، حتى يكون المفسر مصدرا ليطابق المفسر وهي المشابه. واضح صح؟ جيد. فكأنه قال أن يجمعهما المشابهة وهي إشباه اللفظين للاشتقاق. التفت، إشباه اللفظين للاشتقاق حتى يكون المفسر من سنخ ما فسره فيكون مصدرا، ويكون التقدير وهي التفت إشباه اللفظين. فاعترض عليه الشارح بأن هذا التفسير باطل لفظا ومعنى، أما بطلانه لفظا التفت فلأننا قلنا في تأويل المصدر إنه إشباه اللفظين، فقد أضفنا الإشباه إلى اللفظين يعني إلى المثنى، ولكنه ها هنا قال وهي ما يشبه، والضمير عندما يكون لمثنى فإنه يجب استتاره، فهذا غير صحيح لفظا. هذا أولا. وأما بطلان واضح وجه البطلان، قال ما هي ما يشبه الاشتقاق أي الذي جعل ما مصدرية، قال إذن والتقدير وهي إشباه اللفظين الاشتقاق. تمام، لأن المشابهة تقع بين أمرين، إشباه اللفظين الاشتقاق. جيد. طيب نقول هذا إشباه اللفظين، هذا التثنية من أين أتيت بها؟ لا وجود لها في الصيغة الأصل لأن الضمير مستتر، واستتار الضمير دليل على أنه أريد منه الإفراد والتذكير. تمام؟ جيد. هذا البطلان اللفظي، وأما بطلانه معنى فلأنه لا معنى لأن نقول إشباه اللفظين الاشتقاق، لأن اللفظين لا يشبهان الاشتقاق، لا معنى لأن تقول إن اللفظ هو الذي أشبه الاشتقاق. جيد. لا، اللفظ ليس اللفظ هو الذي يشبه الاشتقاق، ويشبه اللفظ الآخر في الاشتقاق. تمام. وبالجملة فالمصدر عندما يضاف إلى فاعله يعمل في مفعوله، وعندما يضاف إلى المفعول يعمل في فاعله. تقول أعجبني ضرب زيد عمرا إذا كان الضارب هو زيد، أو أعجبني ضرب عمر زيد لله على الناس حج البيت من استطاع. فالمصدر إذا أضفته إلى الفاعل فتعمله في
مفعول، وإذا أضفته إلى المفعول تعمله في الفعل. هنا هو ماذا قال؟ إشباه اللفظين الاشتقاق، فيلزم أن يكون اللفظ هو المشبه والاشتقاق هو المشبه به، مع أن الاشتقاق هو وجه الشبه وليس عبارة عن المشبه به. جيد، هي إشباه أحد اللفظين للآخر في الاشتقاق. جيد، قال وانصبنا نعم، وهي ما يشبه، أي اتفاق يشبه الاشتقاق وليس باشتقاق. فلفظة ما موصولة أو موصوفة، وزعم بعضهم أنها مصدرية، أي إشباه اللفظين الاشتقاق، وهو غلط لفظا ومعنى. أما لفظا فلأنه جعل الضمير المفرد في يشبه لللفظين، وهو لا يصح إلا بتأويل بعيد، فلا يصح عند الاستغناء عنه. والاستغناء عنه كيف؟ بحمل ما على كونها موصولة أو موصوفة. وأما معنى فلأن اللفظين لا يشبهان الاشتقاق، يعني هذا التكلف البعيد يمكن أن نحمل عليه وان إذا حصرت ما بكونها مصدرية، ولكن ما دام يمكن حملها على الموصولية أو الموصوفية فيجب ذلك. قال وأما معنى فلأن اللفظين لا يشبهان الاشتقاق، بل توافقهما قد يشبه الاشتقاق، بأن يكون في كل منهما جميع ما يكون في الآخر من الحروف أو أكثرها. التفت، وهذا يدل على أنه ليس المراد هو الاشتقاق الكبير، قد يكون أكثر الحروف، وليس هناك توافق في الحروف الأصول، لكن لا يرجعان إلى أصل واحد كما في الاشتقاق. نحو قال إني لعملكم من القالين، شوف قال من القالين، ولكن في بادئ الأمر، في يعني في بادئ النظر قد يتوهم أن قال وقل من مصدر ومن مادة واحدة، ولكن قال من القول، جيد، وقل من القلي، جيد، واحدة حروف الأصلية القاف واللام والياء، وواحدة حروف الأصلية القاف والواو واللام، فالأول من القول والثاني من القلي. وقد يتوهم قال يعني أبغضك بغضا شديدا، ذكرنا لكم في ما سبق قصة قد قلينا صفيرك ومولاه، هذه أتصور في علم المعاني ذكرناها. فالأول من القول والثاني من القلي. وقد يتوهم أن المراد بما يشبه الاشتقاق هو الاشتقاق الكبير، وهذا أيضا غلط، لأن الاشتقاق الكبير وإن لم يشترط فيه الترتيب ولكن شرط فيه الاتفاق في الحروف الأصول. قال لأن الاشتقاق الكبير هو الاتفاق في الحروف الأصول دون الترتيب، مثل القمر والرقم والمرق. وقد مثلوا في هذا المقام، يعني لهذا الملحق، بقوله تعالى ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا، أرض بهمز وراء وضاء، وأرضيتم أيضا يوجد همز وراء مضاد، إلا أن الهمزة ليست من الحروف الأصول بالنسبة إلى الفعل أرضية. طيب، ولا يخفى أن الأرض مع أرضيتم ليس كذلك، لأن الهمزة أصلية في أحدهما وغير أصلية في الآخر. هذا تمام الكلام في الجناس. يقع الكلام في محسن آخر من المحسنات اللفظية، وهذا المحسن قد تطرأنا إليه فيما سبق عندما بحثنا عن الإرصاد. قلنا في بحثنا للمحسنات المعنوية إن الإرصاد أن يجعل قبل العجز من البيت أو قبل الفقرة، جيد، أن يجعل قبل العجز من البيت أو الفقرة ما يدل عليه، يعني أن ينصب المتكلم في كلامه ما يشير إلى أنه سوف يختم كلامه بذلك الشيء. وقد قلنا إن الإرصاد بهذا المعنى هو من المحسنات المعنوية، لأنه قد جعل في كلامه ما يوحي إلى كلام سوف يختم به. غاية الأمر أن هذا الذي يجعله المتكلم في أول كلامه موحيا ومشيرا إلى ما سوف يختم به، إما أن يكون ذلك الموحي الواقع في بدء الكلام من نفس لفظ ما سوف يختم به، فيكون هناك حسن معنوي ولفظي لجهة أنه بدأ باللفظ الذي ختم به، أو لا يكون، أو لا، وإما أن لا يكون بنفس اللفظ، فلا يكون حينئذ هناك تحسين لفظي، وإنما التحسين يكون معنوي. إذن فالإرصاد هو أن يضمن المتكلم في أول كلامه ما يشعر بهوية المعنى الذي سوف يختم به. غاية ما في الأمر أن كلا من الموحي والموحى به، الواقع في الأول وفي الآخر، إن كان من لفظ واحد فقد وقع التحسين المعنوي والتحسين اللفظي أيضا، لجهة أنه بدأ بنغم موسيقي وجرس صوتي هو نفسه الذي ختم به كلامه، حتى كأن هذه النوتة الموسيقية صارت مبدأ ومنتهى، فصار يعرف من خلاله بدء الكلام وانتهاء. إذا اتضح ذلك فإن التحسين المعنوي الحاصل من تضمين أول الكلام ما يشعر بآخره هو الذي يسمى الإرصاد. وأما التحسين اللفظي الذي قد ينشأ عن الإرصاد لجهة احتمال أو لجهة اتحادهما في اللفظ، فيقال له رد العجز إلى الصدر. ولا ندعي أن بين الإرصاد ورد العجز إلى الصدر عموما وخصوصا مطلقا من جهة المورد، يعني ليس لا ندعي أنه كلما صدق الإرصاد أو كلما صدق رد العجز إلى الصدر فقد صدق الإرصاد من غير عكس موردا. لا، ليش نقول موردا؟ لأنه مش مصداقا، والإرصاد شيء، الإرصاد شيء ورد العجز إلى الصدر شيء. لا نقول هذا الإرصاد هو رد العجز، نقول هذا الإرصاد معه رد عجز إلى الصدر، فموردا. لا نقول هناك عموم وخصوص مطلق، بل هناك عموم وخصوص من واجه حقيقة، إذ قد يصدق رد العجز إلى الصدر في مورد لا يصدق معه إرصاد. كيف؟ قال لأنه سوف يأتي معنا أن رد العجز إلى الصدر قد يكون بين اللفظين المتجانسين. المهم هو النغم الموسيقي، لفظان يوجد بينهما تجانس، يعني صورة اللفظ واحدة وليس أحدهما مرتبطا بالآخر ولا يشعر بوقوعه، فليس أحدهما موحيا ب ما سوف تختم، ومع ذلك يقال له رد العجز إلى الصدر، فيوجد عموما وخصوصا من واجه بينهما موردا. إذا اتضح ذلك فرد العجز إلى الصدر المراد منه هو أن يبتدئ المتكلم نثره أو شعره بلفظ، ثم يكون ختام نطقه في هذا البيت أو في هذا النثر في ذلك اللفظ. ولذلك عرف الماتن رد العجز إلى الصدر، قال هو أن يجعل أحد اللفظين المكررين، شو يعني المكررين؟ يعني المتفقان لفظا ومعنى، شوف، أو المتجانسين، أي المتفقان لفظا لا معنى، شوف قال أو الملحق بالتجانس، واحد في أول الفقرة وواحد وين؟ في آخر الفقرة. والملحق بالجناس كم قسم؟ قسمان، فصارت الأقسام أربعة. إما أن يكون اللفظان مكررين يعني متفقان لفظا ومعنى، أو متجانسان يعني متفقان لفظا لا معنى، أو ملحقين بالجناس، وهذا على قسمين، إما مشتقين أو شبيهين بالاشتقاق، فهذه أربعة. تمام؟ ثم التفت في الشعر رد العجز إلى الصدر تارة يكون اللفظ الأول في أول الشطر الأول، وتارة في وسط الشطر الأول، وتارة ثالثة في آخر الشطر الأول، وتارة رابعة وين؟ في أول الشطر الثاني. أما العجز فواضح، هو آخر الشطر الثاني. تمام؟ فالعجز هو آخر الشطر الثاني، وأما الصدر فتارة يكون صدر الشطر الثاني، تمام، وتارة يكون صدر الشطر الأول، وتارة ثالثة يكون وسط الشطر الأول، وتارة رابعة يكون آخر الشطر الرابع. ف فصارت الأقسام أيضا من هذه الجهة أربعة، وناتج ضرب الأربعة بالأربعة ماذا يوجب؟ يوجب 16 قسما، لأنه عندما يكون رد العجز إلى الصدر هذا النغم الموسيقي عندما يكون حاصلا من تكرر من لفظين متكررين يعني متفقان لفظا ومعنى، فإما أن يكون أحدهما في أول الشطر الأول أو في وسطه أو في آخره أو في أول الشطر الثاني، فهذه أربعة للمكرر. ثم المتجانسان، إما أن يكون أحدهما في أول الشطر الأول أو في وسطه أو في آخره أو في أول الشطر الثاني، فهذه أربعة للمتجانسين، ثم أربعة للمشتقين وأربعة للموهم الاشتقاق، فصارت 16 قسما. يقع الكلام في بيان شواهد هذه الأقسام، ندخل في هذا المصدر، لا يوجد شيء يعني رد العجز إلى الصدر، ومجرد نغم موسيقي محسن لفظي لا يرجع إلى تحسين معنوي إلا لجهة أن الألفاظ قوالب للمعاني. قال نحاول نأخذ بهذا المقدار وين وصلنا؟
ومنه
طيب، ومنه أي ومن اللفظي رد العجز على الصدر، وهو في النثر، وتارة يكون في النثر وتارة يكون في الشعر. إذا كان في النثر فلا معنى لأن نقسمه إلى أول الشطر الأول ووسطه وثاني، لأنه يوجد شطر، النثر هو كلام لا ليس مركبا من مصراعين. قال وهو في النثر أن يجعل أحد اللفظين المكررين أي المتفقين في اللفظ والمعنى، أو المتجانسين أي المتشابهين في اللفظ دون المعنى، لم يقل متفقين في اللفظ حتى يشمل كل أنواع الجناس، تمام، أو الملحقين بهما أي بالمتجانسين، سواء كان ذلك عن اشتقاق أو عن موهم الاشتقاق، بهما أي بالمتجانسين يعني اللذين يجمعهما الاشتقاق أو شبه الاشتقاق، فصارت الأقسام أربعة. في أول الفقرة يعني أن يجعل أحد اللفظين المكررين في أول الفقرة، وقد عرفت معناه يعني عرفنا معنى الفقرة، واللفظ الآخر في آخرها أي آخر الفقرة، فتكون الأقسام أربعة. أربعة وين؟ هذا في النثر، أما في الشعر فتنقلب 16. نحو قوله تعالى شوف وتخشى الناس والله أحق أن تخشى، هذا مثال للتكرر، يعني تخشى الناس، تخشى في الأول يراد منه نفس المعنى في تخشاه. طيب في المكررين ونحو سائل اللئيمة يرجع ودمعه سائل، سائل اللئيمة بأي معنى؟ يعني طالبه وحاججه، جيد؟ طيب يرجع ودمعه سائل، سائل يعني دمه ينحدر على خدي، فالمعنى مختلف ولكن اللفظ متفق، فهذا تجانس. قال في المتجانسين ونحو قوله تعالى استغفروا ربكم إنه كان غفارا، في الملحقين هذا اشتقاقا لأن كل من استغفر وغفر من غفر، جيد؟ طيب ونحو قوله تعالى قال إني لعملكم من القالين، هذا تقدم شرحه وتوضيحه لا نحتاج، قال وقالين قد يتوهم أنهما من مادة واحدة وإن لم يكونا كذلك، قال في الملحقين بشبه الاشتقاق. طيب وهو في النظم أن يكون أحدهما، التفت مش يعني مفهوم رد العجز إلى الصدر يختلف مفهومه بين النثر والشعر، يختلف تختلف أقسامه، جيد؟ ولذلك هي في النثر لم تتعدى الأقسام الأربعة، في الشعر تعدت الأقسام الأربعة بسبب وجود مصراعين، فالصدر حينئذ هل نفرضه في أول الشطر الأول أو في وسطه أو في آخره أو في أول الشطر الثاني؟ قال وهو في النظم أن يكون أحدهما أي أحد اللفظين المكررين أو المتجانسين أو الملحقين بهما اشتقاقا أو شبه اشتقاق، ما بعرف واضح العبارة أو
واضح
أو أنا عم بسلق جاي في آخر البيت، طيب هذا العجز، واللفظ الآخر إما في صدر المصراع الأول أو حشوه يعني في وسطه أو آخره أو صدر المصراع الثاني، فتصير الأقسام 16 حاصلة من ضرب أربعة في أربعة، والمصنف أورد 13 مثالا وأهمل 3، والثلاثة التي أهملها كلها وان في شبه المشتق، جيد؟ يعني هو لشبه المشتق لم يذكر إلا موردا واحدا. طيب نبدأ ببيان هذه الأمثلة، المتكرر يجب أن يكون له أربعة أمثلة. ما يكون الصدر في أول الشطر الأول أو في وسطه أو في آخره أو في أول الشطر الثاني. نقرأ. قال: كقولي سريع إلى ابن العم يلطم وجهه وليس إلى داع الندى بسريع. شوف استعمل السرعة بنفس المعنى الذي استعمله فيه في البيت أو في الشطر الثاني. سريع إلى ابن العم حال كونه يلطم وجهه وليس إلى داع الندى بسريع، يعني يجيب داء ابن عمه ولا يجيب من يدعوه للنجدة أو إلى غيرها. طيب هذا من أي جهة؟ قال فيما يكون المكرر الآخر في صدر المصراع الأول، واحد في العجز وواحد في أول الشطر الأول. وقوله تمتع من شميم عرار، عفوا من شميم عرار نجد فما بعد العشية من عرار. التفت، العرار هو ورد له ريح معروف وهو ينبت وين؟ بنجد. الشاعر كأنما يتأسف لمغادرة الأهل والأحبة فيقول قبل المغادرة تمتع بأن تشم هذه الوردة، فإنه بعد أن نهاجر سوف لا يبقى أثر لهذه الوردة، وهو كناية عن فقد الأحبة والأخلة. شيء قال وهذا التفت الشاهد وين؟ تمتع من شميم عرار وقعت في وسط الشطر الأول فما بعد العشية من عرار. قال فيما يكون المكرر الآخر في حشو المصراع الأول. ومعنى البيت استمتع بشم عرار نجد وهي وردة ناعمة صفراء طيبة الرائحة، فإننا بعد أن نهاجر يعني وبعد أن نرتحل سوف نعدمه، يعني سوف تعدم هذه الرائحة عندنا إذا أمسينا لخروجنا من أرض نجد ومنابته، يعني مكانه حصول النبات. زي منابته يعني اسم المكان، هذا المنبت مكانه طلوع النبات. وقوله من كان بالبيض الكواعب مغرما فما زلت بالبيض القواضب مغرما. التفت، الكواعب هي الجواري التي يظهر ويبدو ثديها، الجارية التي يبدو ثديها، وإنما مش يبدو يا ثديها يعني تخلع ثيابها عن ثديها، هي التي يبدو ثديها يعني يبرز ثديها بسبب ارتفاعه، فيقال الكاعبة هي الجارية التي بدا ثديها وبرز بسبب نهوده، والنهود هو الارتفاع. الشاعر يريد أن يقول إن الرجال الذين صارت لذاتهم في معاشرة الحسنوات صاحبات الثدي البارز هؤلاء لا ألتفت إليهم، وإنما ألتفت إلى من؟ ألتفت إلى ساحات الحرب. يعني إن كانت لذات الرجال في معاشرة الحسنوات فتلك ليست بلذة، فلا زالت لذة وين؟ في مقارعة السيوف. قال من كان بالبيض الكواعب مغرما فما زلت بالبيض القواضب، إشارة إلى قواطع السيوف، مغرما يعني من كانت لذته بمخالطة الإناث فلا ألتفت إليه، لأن لذة وين؟ في مخالطة السيوف القواطع. الشاهد ما هو؟ قال من كان بالبيض الكواعب، شوف مغرما في آخر الشطر الأول فما زلت بالبيض القواضب مغرما، هذا هو العجز. طيب وقوله من كان بالبيض الكواعب جمع كاعب، وهي الجارية حين يبدو ثديها، ليش يبدو؟ للنهود يعني للارتفاع. مغرما مولعا فما زلت بالبيض القواضب أي السيوف القواطع، مغرما يعني مولعا أيضا، فيما يكون المكرر الآخر في آخر المصراع الأول. طيب كم صار عندنا شاهد للمكرر؟ ثلاث. بقي عندنا ما يكون في أول المصراع الثاني. قال وقوله وإن لم يكن إلا معرج ساعة قليلا فإني نافع لي قليلها. التفت حتى نشرح البيت بشكل سريع. هذا البيت مسبوق ببيت آخر لابد أن نقرأه. أصله هذا البيت ألما على الدار التي لو وجدتها بها أهلها ما كان وحشا مقيلها، وإن لم يكن إلا معرج ساعة قليلا فإني نافع لي قليلها. الشاعر يريد أن يبين مدى الارتياح الذي يحصل له عندما ينزل في دار أهله وأخلانه. وحاصل هذا البيت أنه طبعا يأمر مخاطبا افتراضيا مثل قفا نبكي، أو يأمر فردا أو يأمر فردين على الحقيقة، فيقول ألما على الدار. ألما يعني انزلا، فالإلمام ما هو؟ قال الإلمام هو النزول عند القوم. طيب والتعريج ما هو؟ قالوا التعريج أخص من النزول، هو النزول مع الاستقرار. تمام، فالنزول على قوم هو إلمام، والنزول مع الاستقرار هو تعريج وإلمام. جيد، الشاعر ماذا يقول؟ انزلا على أهل هذه الدار، أو انزلا في هذه الدار التي لو وجدتم أهلها لأنستم، ولا نمتم قيلولة لا تشعرون معها بالوحشة. فقال ألما على الدار التي لو وجدتها بها أهلها ما كان وحشا مقيلها، وحشا من الوحشة الموحش، ومقيلها هو مكان القيلولة، أي ليس مكان القيلولة موحشا في هذه الدار عند هؤلاء الناس. ثم قال وإن لم يكن، يعني وإذا نزلنا عند في هذه الدار لأجل أن نأخذ قيلولة لأن القيلولة عندهم ليست موحشة، فحتى لو لم يتسنى لنا أن نستقر عند هؤلاء إلا ساعة، فإن هذه الساعة على قلتها فإن قليلها نافع لي. قال وإن لم يكن إلا معرج ساعة. شو يعني المعرج؟ قال النزول مع الاستقرار، يعني وإن لم يتسنى لي أن أنزل عندهم إلا ساعة. جيد، فهذا التعريج أي هذا النزول لما فيه من الاستقرار حتى لو كان قليلا فإني نافع لي قليلها. واضح صار المطلب؟ أولا الشاهد ما هو؟ قليلا فإني نافع لي قليلها، قد أعاد اللفظ وكرره مرتين بنفس المعنى. قال نقرأ الآن وقوله وإن لم يكن إلا معرج ساعة، قال هو خبر كان. ليش؟ لأن الاستثناء منفي والمستثنى من غير موجود، فيعامل المستثنى كما لم يكن، كما يعني يعرف بحسب محله من الإعراب، حتى كأن الاستثناء غير موجود. وإن لم يكن إلا معرج ساعة، يعني وكأنه قال وإن لم يكن معرج ساعة. طيب وإن لم يكن إلا معرج ساعة هو خبر كان، واسمه ضمير يعود إلى الإلمام، يعني وإن لم يكن النزول إلا معرج ساعة. طبعا وحينئذ الاستثناء شو؟ ليس منقطعا، لأننا قلنا إن التعريج أخص من الإلمام، فهو من جنسه. طيب يعود إلى الإلمام المدلول عليه في البيت السابق، وهو ألما، يعني خطاب التثنية، على الدار التي لو وجدتها بها أهلها ما كان وحشا مقيلها. قال قليلا، شوف صفة مؤكدة لفهم القلة. طيب خلينا نرجع إلى البيت. وإن لم يكن إلا معرج ساعة، هنا التفت، أضيف معرج إلى شو؟ إلى ساعة. هذه الإضافة تارة يمكن أن نجعلها إضافة لامية على معنى اللام، وأخرى يمكن أن نجعلها إضافة على معنى في. إذا جعلناها إضافة على معنى اللام، يعني أن التعريج كان لساعة، فيفهم أن مدة عروجي، مدة استقراري كم كانت؟ ساعة. والساعة قليلة أو لا؟ فنفس الإضافة حينئذ تكون مفيدة للقلة. فإذا جاء بعد ذلك بالوصف وهو قليلا، لا يكون هذا الوصف مؤسسا لشيء، وإنما يكون وصفا مؤكدا، لأننا إذا جعلنا الإضافة اللامية فهي على تقدير اللام، وإذا كانت على تقدير اللام فهذا يعني أن الاستقرار عند هؤلاء كان لساعة. جيد، فعلم أن مدة الاستقرار كانت ساعة، وإذا كانت ساعة فقد فهمت القلة من مجرد الإضافة. فحينئذ وصف هذا التعريج بعد ذلك بالقلة لا يكون مفيد مشتملا على معنى جديد وعلى معنى تأسيسي، فإذا جعلنا الإضافة لامية فالقلة وصف تأكيدي، فيقال صفة مؤكدة. وأما إذا جعلنا الإضافة على معنى فيه فهذا يعني أن التعريج أي الاستقرار قد وقع في هذه الساعة، ولكن هل استوعب جميع آناتها وحصصها الزمنية، أو أنه استوعب بعضها؟ فهذا مبهم من هذه الجهة، فيتكون بعد ذلك الوصف بالقلة وصفا مقيدا أي وصفا تأسيسيا. واضح صار المطلب؟ أقرأ بسرعة حتى نستغل الوقت. قال قليلا صفة مؤكدة لفهم القلة، من إضافة التعليف. طيب التفت مؤكدا لأي شيء؟ قال لفهم القلة. لشوف القلة يعني للقلة التي فهمت نورين. قال من إضافة التعريج إلى الساعة، إذا جعلنا الإضافة لامية أو صفة مقيدة يعني مؤسسة، أي إلا تعريجا قليلا في ساعة، إذا جعلنا الإضافة شو على معنى فيه، ولذلك قال أي إلا تعريجا قليلا في ساعة. طيب فإني نافع لي قليلها، شوف نافع مبتدأ وهو اسم فاعل يحتاج إلى فاعل، فقليلها فاعل سد مسدا الخبر، مثل قائم الزيدان طبعا، أو مبتدأ أو خبر مقدم ومبتدأ مؤخر، لأن الثمر لا تظهر عندما يكون هناك إفراد. قال مرفوع فاعل، فإني نافع لي قليلها، يعني قليلها مرفوع وهو فاعل نافع وقد سد مسدا الخبر، والضمير للساعة يعني قليل الساعة، والمعنى قليل من التعريج في الساعة ينفعني ويشفي غليل وجدي، وهذا فيما يكون المكرر الآخر في صدر المصراع الثاني. انتهينا من شواهد التكرار، الآن يقع الكلام في شواهد شو الجناس. قال وقوله دعاني، دعاني يعني اتركاني، من يدع، من يدعه، جيد، يدعه يعني يتركه، تمام، دعاني يعني اتركاني من ملامكما سفاها أي خفة وقلة عقل، فداعي الشوق قبلكما دعاني. شوف دعاني ودعاني، ولكن دعاني الأولى بمعنى اتركاني، ودعاني الثانية بأي معنى؟ بمعنى أمرني بالحضور بالامتثال. جاي دعاني من ملامكما سفاها فداعي الشوق قبلكما دعاني، هذا صار واضح. طيب وهذا مثال شاهد، شو شاهد لما كان هناك جناس وكان في أول، وكان اللفظ الآخر في أول المصرع. طيب لما كان في وسطه، قال وقوله وإذا البلابل أفصحت بلغاتها فانفي البلابل باحتساء بلابلي. شوف بلابلها هنا قد تكررت ثلاث، تكرر هذا اللفظ ثلاث مرات، وفي كل مرة جاء لمعنى مختلف. شوف الشاعر يريد أن يصف حزنه وطريقة التغلب على حزنه، فيقول إذا سمعت صوت البلابل، جمع بلبل وذلك الطائر المعروف، مش فهذه البلابل عندما تصدر ذلك الصوت الذي يؤنس ويوجب صفاء في النفس، فإن هذه الأصوات التي تصدر من صوت البلبل تأخذني إلى أحزاني وتهيج لي شجوني، فإذا ما تهيجت شجوني يعني تهيجت بلابلي، لأن البلابل تقال على الأحزان أيضا، فإنني أستعين على إطفاء بلابلي أي أحزاني بشرب البلابل أي بشرب الخمر، فالبلابل التي هي الطيور تذكرني ببلابل التي هي الأحزان، فأستعين على التغلب عليها ببلابل التي هي الخمر. قال وإذا البلابل أفصحت بلغاتها فانفي البلابل باحتساء بلابلي. صار واضح الشاهد الآن، وإذا البلابل يعني جمع. طيب نقرأ هذا، قال وقوله وإذا البلابل جمع بلبل وهو طائر معروف، أفصحت بلغاتها لأن هذا النغم الموسيقي يأخذك يثير الهدوء فتستشعر أحزانك، فانفي البلابل يعني فانفي فاطرد عنك الأحزان، جمع بالبال وهو الحزن باحتساء بلابل، جمع بلبلة أو بلبلة، جيد، بالضم وهو إبريق فيه الخمر، وهذا فيما يكون المتجانس الآخر، أعني البلابل الأولى في حشو المصراع الأول. كيف في حشو المصراع الأول؟ قال وإذا البلابل، قال هي مسبوقة بإذا، إذا فليست في أول المصراع، لا صدره لأن صدره هو قوله وإذا. طيب وقوله فمشغوف بآيات المثاني، آيات المثاني يعني شو؟ يعني آيات القرآن، ومفتون برنات المثاني، رنات المثاني شو هي؟ الأعواد التي يكون لها وتران فأكثر، جيد؟ طيب فالمثاني الأولى هي للقرآن والمثاني الثاني هي لأعواد الطرب. طيب قال ومفتون برنات المثاني أي بنغمات أوتار المزامير التي ضم طاق يعني وتر منها إلى طاق حتى يكون فيها مثاني مثنى يعني، وهذا فيما يكون المتجانس الآخر في آخر المصراع الأول. وقوله أملتهم ثم تأملتهم فلاح لي أن ليس فيهم فلاح، شوف فلاح وهذه شو؟ هذه عبارة عن مركب، فلاح يعني فظهر، لي أن ليس فيهم فلاح يعني صلاح. قال فلاح أي ظهر لي أن ليس فيهم فلاح أي فوز ونجاح، وهذا فيما يكون المتجانس الآخر في صدر المصراع الثاني. وقوله ضرائب، الآن بدأ يلتفت، انتهت أمثلة التجانس، بدأ بالاشتقاق. ضرائب أبدعتها في السماح فلسنا نرى لك فيهن ضريبة. شوف ضرائب وضريبة لا يوجد اتحاد في اللفظ ولكن يوجد اتحاد في الاشتقاق. طيب، وهي الطبيعة التي ضربت للرجل وطبع عليه، يعني ضربت يعني أنت طبع لك من الخلقة، طبعت فطر على هذه الخلقة وهي السماح، فلسنا نرى لك فيهما شو فيها ضريبة يعني مثيلة، لا نرى لك مثلا. أبدعتها في السماح فلسنا نرى لك فيها ضريبا أي مثلا. وأصله يعني أصل الضريب، ما هو الضريب؟ قال هو مثل مقيد. شو يعني مثل مقيد؟ يعني مثل مخصوص، وهو شو؟ مثل من ضرب القداح أي خلط السهام. سوف يأتي توضيح ذلك لما أستطيع أن أكمل بهذه السرعة، والحمد لله رب العالمين. تقريبا انتهينا إلى السجع، نحن يعني بس عندنا